الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم بشرح النووي باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته فروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بفتح الكاف وضبطت ايضا بكسر الكاف فان صحت فهي مفسره لهذه القراءه وفي روايه اخرى ان واحد قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا وفي رواية قال عراقيا كما سنبين قال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيها التصريح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وأيضا عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب وفي رواية أيضا أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا هذا من باب الذم له كما سنبين قال ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وعن يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال يعني نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وفي رواية عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وعن أبي سزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين هو الذي كما قال أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه بخبر وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه ما من شيء يقرب الناس إلى الجنة إلا وقد أمرهم أن يفعلوه وما من شيء يبعدهم عن النار إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم فهذا النبي الكريم الرحيم بهذه الأمة هو الذي فتح أبواب الخير على هذه الأمة لتعمل بما يرضي الله جل وعلا وتقترب من الله جل وعلا وسد عليها كل المنافذ أو سد عليها كل المنافذ التي تنفذ إلى الحرام أو تنفذ إلى ما يغضب الله به جل وعلا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء لحسم مادة الحرام وأعطى الوسائل حكم المقاصد فكل ما يوصل إلى خير فله حكم هذا الخير وكل ما يوصل إلى حرام فهو له حكم هذا الحرام وبما أن أركان الدين لابد للإنسان أن يأتي بها على وجهها حتى يأخذ الأجر العميم العظيم الذي رتبه الله على فعل هذه الأركان فإنه لابد من الحفاظ على هذه الأركان وبما أن الحج هو ركن ركين من هذا الدين وله الثواب العميم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عنه أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه بكل ذنوبه قد تساقطت عنه وكل
كل الحسنات إن كانت كالجبال أو صعدت إلى الجبال هي صافية دون أدنى سيئة. فهذا الثواب الثواب الكبير والخير العميم لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا أن يحسم مادة ما يفسد هذا الحج ومادة ما ينقص من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة أن يسدوا باب النقص لأجل هذا الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. بالاتفاق يحرم على الذي يؤدي النسك المتنسك لله جل وعلا أن يطأ امرأته بعد عرفة، وهو على خلاف هذا الراجح من أقوال العلم، الذي يطأ امرأته بعد عرفة فسد حجه، وعليه أن يتحلل بعمرة وهدي، عليه حج من قابل كما في تفصيل العلماء. الغرض المقصود أنه بالاتفاق الذي يأتي امرأته يفسد حجه. فمن سلم الذي سد هذا الباب الله جل وعلا سده علينا أولا. قال: فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لما سد هذا الباب أي طريق يوصل إلى هذا الباب الذي يفسد الحج يفسد على المرء عبادته، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المادة وقطع هذه الوسيلة. من وسائل وطء النساء العقد عليهن، فلذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقطع هذا الباب وسده وقال: لا ينكح المحرم، يعني لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، يعني لو كان هو ولي لا يزوج ابنته لأحد وهو محرم، بل ولا يخطب، يعني هذه أيضا فضلا عن أن يعقد. فجعل الوسيلة الأدنى تقطع أيضا كما قطع الوسيلة الأكبر التي تؤدي إلى فساد الحج. هذه من رحمة الله بنا ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده أنه سد علينا منافذ ما يفسد علينا عبادتنا. هذا مفاد هذا الحديث العظيم وهذا الباب تحريم نكاح المحرم. يتعلق بهذا الحديث مسائل فقهية، أولها نكاح المحرم أو عقد المحرم ما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: لا يجوز أن ينكح المحرم ويحرم عليه، وإذا قدم على هذا الفعل فهو آثم عند ربه جل وعلا. واستدلوا على ذلك بحديث عثمان الصحيح الصريح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية كما قلت ضبطوها: ولا ينكح. فقال: لا ينكح المحرم، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المحرم، وهذا الدليل سلم من أي معارضة، لا يعارضه أي دليل آخر، فهذا صريح في حرمة نكاح المحرم. فإذا كان حراما ويأثم من فعل ذلك، إذا تجاسر المرء المحرم وقال: هي إثم والله غفور رحيم، أعقد على المرأة بدل ما أحد حلال يأتي يعقد عليها فيأخذها مني، وقد اهتبلت هذه الفرصة ونظرت إلى المرأة فنوشتني نفسي لا تضيع مني، أعقد عليها، وإذا أثمت أستغفر الله على عرفات فيغفر الله لي مثلا، فعقد عليها، فهل العقد صحيح؟ نقول: لا، أيضا العقد لا يتم، هو آثم لأنه خالف تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عقد على المرأة فعقده باطل وهذا النكاح فاسد، لأنه قد عقد عقدا ليس عليه أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، يعني هو مردود، فهو رد، يعني باطل مردود على صاحبه، وهذا العقد عقد ليس عليه أمرنا فهو باطل وهو مردود على صاحبه. وأيضا النهي هنا مسلط على إيش؟ على ذات الفعل نفسه، على ذات العقد نفسه النهي مسلط عليه. وإذا كان النهي مسلط على الذات فنقرر القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد، إذا مطلق النهي يقتضي الفساد المنهي عنه، فنقول بذلك يبطل العقد، إذا المحرم يحرم عليه أن يعقد. طيب إذا عقد تجاسر وعقد وقال: المرأة تضيع مني ممكن تقبل غيري، فعقد، أقول عقده فاسد، عقده باطل ولا يصح ولا يترتب عليه شيء، يعني لا يترتب عليه المهر ولا لا يترتب عليه شيء، فهو فاسد وباطل. هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قول الأحناف وعكرمة وعطاء، قالوا: يجوز للمحرم أن ينكح وأن ينكح أو أن ينكح، يجوز له ذلك ولا مشاحة عليه، ويجوز له أن يتزوج ويزوج ابنته ويزوج أخته ويزوج أي أحد ولا ملامة عليه. قالوا: عندنا الدليل من السنة ثابتة متفق عليه بين البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: تزوج رسول الله، ابن عباس يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وهذا تصريح، لأن ابن عباس يقول أن الإنسان تزوج ميمونة ومحرم، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن أشكل علينا أحد وقال طب هذا الفعل خاص بالنبي ماذا يردون؟ أحسنت، إن الأصل عدم التخطيط، الأصل في الأدلة عدم التخطيط. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقال يا أيها النبي ثم عمم على الأمة إذا طلقتم النساء، فالأصل عدم الخصوصية. قالوا وإن أشكل علينا أحد أيضا ده حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم أن يتزوج، نقول هذا التحريم القولي يصرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج ميمونة وهو محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حرام، فدل ذلك على أن التحريم هنا مصروف إلى الكراهة اللي هي كراهة إيش؟ التحريم. إذا الكراهة ليست كراهة التحريم، دي كراهة تنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرم. إذا المسألة فيها قولان، القول الأول لا يجوز للمحرم أن ينكح، والقول الثاني يجوز للمحرم أن ينكح، ومن باب أولى إذا عقد على امرأة فالعقد إيش؟ صحيح ويترتب عليه آثاره. من الآثار المترتبة لو مات المحرم المرأة كلها، إذا مات عنها، طيب على قول الأحناف إذا مات عنها المحرم وهو في الحج إيش اللي يترتب عليه؟ هي أولا ليس عليها عدة، هذا صحيح متفق عليه، لكن ثالثه ولم يدخل بها هو عن مثل الصحيح الرارح أنه أولا ليس عليها عدة ولها نصف المهر وترك. ليش؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه سألوه عن ذلك، أبو موسى الأشعري لم يورثه وورثها ابن مسعود، فذكروا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فسجد لله شكرا. الغرض المقصود لو تزوجها على قول الأحناف فهي ترث وليس عليها عدة ولها نصف المهر. فما الراجح من القولين؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي تزوج ميمونة وهو محرم على قول ابن عباس قال لا ينكح المحرم. الإخوة إن شاء الله اللي ربنا يرزقهم فريضة الحج إذا ذهبوا مثلا وأرادوا النكاح هل لهم أن يعقدوا على قول الأحناف أو لا يعقدوا على قول الجمهور؟ أقول الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، قول الجمهور هو الراجح، وأنه لا يجوز للمحرم أن ينكح لحال من الأحوال، ولو عقد على امرأة فعقده باطل. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح ما دليلنا؟ الحديث الصحيح الصريح الذي سلم من كل معارضة الذي لا يقبل أي معارضة، حديث عثمان لا ينكح المحرم بالتصريح، ولا يخطب ولا ينكح أو ولا ينكح، فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المحرم أن ينكح، فهذا هو الدليل. فإذا قلت أن هذا هو الراجح وهذا هو الدليل فعلينا أن نرد على أدلة الأحناف، وأدلة الأحناف ليست بالهينة، هو دليل من أقوى ما يكون، دليل عن ابن عباس متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فرد عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث لم يسلم من معارضة، الوجه الثاني أنه مؤول، والوجه الثالث أنه مرجوح، احفظوها وذكروني به. فالأول لم يسلم من معارضة، هذا الحديث لم يتهم به الأحناف، مع أن الأحناف أتوا بحديث متفق عليه البخاري ومسلم في المسألة التي خالفوا فيها بحديث وليس قياس ولا عقل، هو حديث ومع ذلك لم يهنوا بهذا الحديث، إذ لم يسلم هذا الحديث من معارضة في المتن، مع أن السند صحيح كالشمس لكن المتن معارض، ومن المعارضة التي عارضت هذا الحديث وهم ابن عباس، وأستغفر الله أن أقول ذلك قد قاله ابن المسيب، وأقول أستغفر الله لأن أجل العلماء إمام أهل السنة والجماعة لما طرحوا له هذه المسألة ماذا تقول في المحرم إذا تزوج؟ قال نكاحه باطل. قال ماذا تقول في ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ فقال الله المستعان، ثم ذكر قال قد وهم سعيد بن المسيب ابن عباس، فهو يقول الله المستعان أتجرى على توهين صحابي من الصحابة، أدب وورع وقوة في العلم وفحولة، يا ليت القبور تنفتح فننزل فيها فنريح الدنيا ونستريح مما نحن فيه ونحن الأصاغر. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول الله المستعان قد وهم ابن المسيب ابن عباس رضي الله عنه. وهذا في البخاري أيضا نقل عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة إلا وهو حلال ليس بمحرم. وأيضا من المعارضات التي تبين أن هذا الحديث لم يسلم أبو رافع السفير الوكيل المستعار، هذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة كما في سنن أبي داود أنه رضي الله عنه والله كان سفيرا للنبي إلى ميمونة يعقد عليها للنبي، فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال بشرف، وماتت بشرف، يعني حتى هو يؤكد الحفظ مئة في المكان. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم الزواج عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت به. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال يعني ليس بمحرم صلى الله عليه وسلم. الأرقى من ذلك ميمونة نفسها صاحبة القصة وهذا كما سنبين في الفوائد المستنبطة أضبط للرواية. قالت ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فأيهما أحفظ أو أيهما أحفظ أبو رافع السفير الوكيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ولا ابن عباس؟ وكان ابن عباس في حج النبي صغير السن يعني ناهز الاحتلام كما في حديث حمار الأتان لما مر بين الصفوف قال وقد ناهزت الاحتلام يعني ما بلغ الحلم يعني ما زال في الطريق إلى أن يبلغ الحلم. يعني أبو رافع السفير أحفظ عن ابن عباس وقت ما كان صغير السن. ميمونة صاحبة القصة أم ابن عباس؟ حتى ابن عباس وهي خالته ميمونة خالفه ابن خالته خالفه يزيد بن الأصم وخالته ميمونة خالفه وقال حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن فالوجه الأول يبين لنا أن ابن عباس لم يضبط هذا المثل لم يضبطه حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والثلاثة السفير والوكيل الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبة القصة المزوجة ميمونة رضي الله عنها وارضاهم من المؤمنين ويزيد بن الأصم يقولون خلاف ما قال ابن عباس. ولذلك قال ابن المسيب وهم ابن عباس في هذا الحديث. هذا أول رد على الدليل الذي استدل به الأحناف. الرد الثاني أن هذا الحديث مؤول. قال العلماء نسلم لكم لأن السند كالشمس السند صحيح إلى ابن عباس نسلم لكم صحة السند وصحة الحديث. لكن هذا الحديث لم يقص فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لا هو مؤول. إيش التأويل؟ قالوا يعني تزوجها في البلد الحرام يعني كان حلالا بعدما أحل تزوج ميمونة وهو في البلد الحرام. واستدلوا على ذلك بالبيت المشهور قتلوا الخليفة عثمان محرما رضي الله عنه وارضاه. محرما هنا ما كان محرم لكن في المدينة. محرما هنا معناه ايش؟ انه في بلد حرام في البلد الحرام يعني يستنكرون ذلك. البلد الحرام التي لا يجوز لامرئ ان يقتل فيها بعوضة او يقتل فيها جرادا او يقتل فيها طيرا او صيبا قتلوا فيها عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على استحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذه يعني دلالة على ان قتل عثمان محرما يعني في البلد الحرام. فقالوا هو يؤول هذا الحديث لان ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما يعني في البلد الحرام. وصراحة هذا التأويل مردود لانه فيه تكلف خلاف الظاهر بحق ففيه تكلف فلا يقبل. والأقوى من ذلك الثالث أو الوجه الثالث في الرد عليهم أن هذا الحديث مرجوح. ما معنى مرجوح؟ مرجوح يعني في أرجح منه. طيب إيش اللي جعل هذا الحديث مرجوح وليس براجح؟ أقول أكثر من وجه. أولا حديث عثمان بن عفان قال قال رسول الله وحديث ابن عباس قول ولا فعل؟ فعل. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الرسول يقولون إذا تعارض القول مع الفعل فالقول يقدم على الفعل لأن القول أقوى في الدلالة إذ أن القول يتعدى لغيره أما الفعل يحتمل أن يكون على الخصوص. الثاني من وجوه الترجيح أن حديث عثمان حاضر وحديث ابن عباس مبيح. والقاعدة الأصولية تقول الحاضر إذا اجتمع مع المبيح عند التعارض يعني ظاهرهما التعارض قدمنا الحاضر على المبيح. هل من مفسر ولا أفسر أنا؟ هل من أحد يشرح ما قلته؟ حاضر وحديث ابن عباس مبيح وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. سنبين إن شاء الله في الفوائد المستنبطة بالشرح. في أحد يشرح هذا؟ نعم حديث عثمان حاضر يعني حرم على المحرم أن ينكح يبقى ده معنى حاضر. حديث ابن عباس مبيح أباح للمحرم أن هو يتزوج قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فأباح له الزواج. أما الآخر حرم عليه الزواج. فالحاضر هنا يقدم على المبيح. مفهوم؟ هذه من وجوه أيضا التضييع. إذن الحاضر لو تعارض مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. وفي قول أن حديث عثمان مثبت وحديث ابن عباس نافي. وأيضا إذا تعارض فالمثبت يقدم على النافي. بنتكلم رياضيات. نعم جاء بعضهم غلبوا عليه الاستدلال قالوا لا ده حديث ابن عباس هو المثبت وحديث عثمان نافي. نقول له لا إذا أقررنا معك إن حديث ابن عباس مثبت فحديث أيضا عثمان مثبت للتحريم والآخر مثبت للحل، فلا نوافقك على ذلك فنقدم الحاضر على المبيح. هذه الوجوه التي ترجح لنا قول الجمهور والرد على الأحناف فيما قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنه رضاه والصحيح الراجح أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، المحرم لا يتزوج وإن عقد على امرأة فعقده باطل ولا يترتب عليه آثاره. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، أو القول الذي في الصحيحين ولا ينكح، ولا ينكح مبهر يعني مشكلة، يعني هو رجل سينكح ففسرتها القراءة الأخرى ولا ينكح يعني لا يكون سببا في نكاح أحد هو يكون ولي عليه بالولاية، يعني ولا ينكح بالولاية لا يكون وليا على ابنته فيزوجها وهو محرم. وأيضا هذا على قولين، قول الجمهور أنه محرم وقول الأحناف على أصلهم أنه حلال، وصحيح الراجح ما رجحناه في الكلام الأول أنه محرم، ولو عقد أو تولى زواج ابنته فهذا الزواج أيضا باطل ولا يترتب عليه آثاره. المسألة الثالثة الخطبة، قال ولا يخطب، ولا يخطب هي مقترنة بولا ينكح، ولا ينكح وأيضا لا يخطب، فالمفروض إن الخطبة تأخذ حكم النكاح لدلالة الاقتران وإن ضعفت للقران المحتفة، لكن الشافعية خالفوا في المسألتين، المسألة الثانية هذه ومسألة ثالثة. المسألة الثانية قالوا يحرم الولاية يعني أنه يزوجها بالوكالة الولاية الخاصة، ويجوز للولاية العامة يعني السلطان لو حاكم البلد أو أمير المؤمنين أو أمير البلد هو الذي ذهب إلى الحج وكان محرما له أن يزوج أي امرأة يكون ولي له. لما قالوا للمشقة لأنه دي ولاية عامة ولو منعناها فيشق على الناس، وهذا الكلام يعني ليس فيه ثمة صحة، إذ المشقة ممكن أن تزول بعد الإحلال بعد ما يحل، يستغرق الأمر كم يوم، يوم يومين ثلاثة خمسة وبعد ذلك يعقد عقدا صحيحا. فالصحيح الراجع أنهم خصصوه بلا مخصص، وجاءوا في قوله ولا يخطب قالوا هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، قالوا الكراهة هنا كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، وهذا الكلام مردود وصحيح الراجع أنه يأخذ حكم التحريم لأنه على بابه، لأن الأصل في نهي التحريم إلا أن يأتي صارف يصرفه إلى ذلك، والعلة موجودة فيه. ما العلة؟ الذريعة، العلة في ذلك الذريعة، إذ الذي سيخطب هو ذريعة لأن يعقد، فإن عقد ذريعة لأن يطأ فيفقد حجه، فصحيح الراجح أن العلة موجودة فيه فالحكم يتوفر فيها وهو التحريم والله أعلم. هذه نهاية المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا أن الأصل في نهي التحريم حتى يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة، ويشترط في هذا الصارف أن يسلم من المعارضة. كيف؟ كيف نستنبط من هذا الحديث؟
وفعل
من سلم بقول ابن عباس، نعم هذا ما سلم من المعارضة، فيشترط للصارف الذي يصرف النهي الذي هو أصل التحريم إلى الكراهة أن يسلم من المعارضة، مثل ذلك يشرب قائما ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا دون أدنى تأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أنس في الصحيحين لما مر على رجل يشرب قائما قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. فهذا دلالة على التحريم، وفي رواية أخرى قال من شرب قائما فليستقيه، هذا دلالة على التحريم. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قاعدا يعني قاعد على بعيره، فأولوه قالوا لا لا نسلم لكم أن هذا صارف لأنه لن يسلم من المعارضة. ما هي المعارضة؟ قالوا ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا من ماء زمزم إلا لشدة الزحام قائما، آسف شرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، شرب ماء زمزم قائما، فقالوا لا نسلم لكم أن هذا صارف، إذا أنه لا يسلم من المعارضة. والمعارضة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما لما الزحام الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقعد، والضرورات تبيح المحظورات، قلنا لهم عندنا الصارف الذي سلم من المعارضة. قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شنن معلقة فأخذها فشرب منها قائما، وهذه لا ضرورة فيها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحرم أن يشرب قائما ماذا يفعل؟ يأخذ الشن المعلق ويجلس ويشرب ما يشرب قائما، فهذه دلالة على أنه صارف سلم من المعارضة. إذا القاعدة الأولى أن النهي أصله التحريم إلا أن يأتي صارف يسلم من المعارضة فيصرفه إلى الكراهة. الثاني يصح للإنسان الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتد على من لا يتمسك بالسنة وعلى من تبلغه السنة فلا يعمل بها، ويتأول تأويل مرجوح يصح الإنسان أن يشد عليه، فيأخذ من ذلك أنه يجوز للمسلم الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدليل يتلألأ أمامه كالشمس أن يشد على من خالفه ولم يأخذ بالسنة وأخذ بقول مرجوح. قال له إنك عراقيا جافيا، يعني اشتد عليه جاهلا بالسنة، جافيت السنة واشتد عليه. والنظائر في ذلك كثيرة، كما قال علي بن أبي طالب لابن عباس حبر الأمة عندما أفتى بجواز نكاح المتعة، قال له إنك لرجل تائه. انظروا ابن عباس قال له ذلك في مخالفته للسنة، قال إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لابنه إن رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه باجتهاد، هو اجتهد واجتهاده يمكن أن يكون راجح باجتهاد، فقال له ابنه قال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. فقال له أقول لك رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول نمنعهن، فضربه في صدره ضربة شديدة وقال لعنة الله عليك. ودي أشد كلمة تقال لمسلم، يعني طردك الله من رحمتك، فضربه فقال لعنة الله عليك. أقول قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول نمنعهن، والله لا كلمتك وقيل ما كلمه حتى مات رضي الله عنه وارضاه. وأيضا حتى ابن عباس لما قال في المتعة نكاح المتعة أنه يتمتع يعني يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، فقال في المتعة فقالوا أبو بكر لا يقول بها وعمر لا يقول بها وعثمان لا يقول بها، فقال ابن عباس أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالسنة تقدم ولك أن تشتد على من خالف السنة إن كانت معك هذه السنة صريحة صحيحة سلمت من المعارضة. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني الوسيلة هي كل طريق يصل بالمرء إلى المقصود، لو المقصود امرأة ونكاح امرأة الوسيلة إليها الخطوبة والعقد صح، ثم الرؤية ثم مع ذلك البناء بها، فكل وسيلة لها حكم المقصد، فإن كان المقصد حلال فالوسيلة حلال، فإن كانت مباحة فهي مباحة، وإن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت محرمة فهي محرمة. أضرب لكم مثلا بالمثال يتضح المقال، قال الله تعالى كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. تحريم النظر أولا للمرأة يجوز لها أن تنظر لرجل، هذا ما أتبناه دينا، يجوز المرأة أن تنظر لرجل، لكن تمنع إذا نظرت بشهوة. لما؟ لأنها لو نظرت بشهوة كان ذلك ذريعة إلى إيه؟ إلى فعل الفحشة. كالرجل، الرجل أصالة لا يجوز له أن ينظر للمرأة حتى ولو كانت لبست العباءة والجلباب، لا يجوز له أن ينظر للمرأة، فهي على بابها، كل المؤمنين غضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم على بابها، لا يجوز له أن ينظر للمرأة. لما؟ لأنه وسيلة. ولذلك قلنا إن ما منع سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. أنا اليوم عارف إن كلها كيمياء ورياضيات، انا اعرف ذلك واسال الله ان ربنا يجعل بس العقول تتفتح معي، بمعنى الله جل وعلا منع النظر للمراه، فانا ممنوع من النظر للمراه، لكن يباح لي ان انظر اليها لو بعت وشريت، يباح لي ان انظر الى وجهها ان كان في خصومات، يباح، لان ما منع سدا للذريعه وبيح للمصلحه الراجحه، فانا لو ابيع واشتري معها ممكن تتخاصم معي عند السلطان او ولي الامر، فلا بد ان انا اقول هي التي اشترت او هي التي لم تشتري، فيجب لي ان انا انظر اليها. الغرض المقصود ان الوسيله لا حكم المقصود. الرجل يحصد العنب، زارع وعنده عنب ويبيعه، بيع العنب حلال ام حرام؟ حرام. حلال، انا مخطئ صح، بيع العنب اصاله حلال صح، يحرم لو كان وسيلة الى ايش؟ الى الحرام، يعني لو باع العنب لمن يعصره خمرا فهذا ايش؟ يحرم. طب الموسى هذه، موسى الشفرة ماذا تسمونها؟ جاءت السنة بانه موسى، فنعم يحل بيعه ولا ما يحل؟ يحل بيعه، لكن يحرم لمن يشتري ليش؟ ليحلق، لانه سيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسائل لها احكام المقاصد. فهمت ولا ما فهمت؟ الفائدة الرابعة انه اذا تعارضت الادلة او كان، عشان اتقدم على الادلة، لو كان ظاهر الادلة التعارض فان للعلماء فيها مسالك. اولا الادلة لا تتعارض، اذ ان كل الادلة قد خرجت من مشكاة واحدة، ما هو الا وحي، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوة، فاذا كان وحيا من الله فلن تجد له ايه؟ اختلاف، ولا تجد بينه معارض، اذ قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا مفهوم مخالفة، طالما هو من عند الله فليس فيه ثمة خلاف. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ طيب اقول الادله ما هي؟ كتاب وسنه. بعمده الادله كتاب وسنه، ليس في الادله تعارض لحال من الاحوال. ما في ايه تعارض ايه حاشا لله، ولا حديث يعارض حديث ابدا خالص. لما؟ لانها خرجت من مشكات واحدة، إن هو إلا وحي يوحى من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أصل اتفقنا عليه؟ اتفقنا. إذا المشكال واحدة لا يتعارض بينها. طيب كيف نقول في هذا التعارض الذي نراه؟ نقول التعارض هنا في نظر المجتهد، لم يستطع أن يرجح، في نظر المجتهد حدث التعارض. ولذلك كان الشافعي يقول ائتوني بمختلف الحديث، يعني ائتوني بالأحاديث التي ترونها متعارضة أبين لكم، يعني أحل لكم هذا الإشكال. ليس تعارض بين الأدلة، هذا أصل لابد أن نعرفه، أن الأدلة ليس بينها تعارض. طيب إذا كان التعارض ظاهره في نظر المجتهد تعارضت الأدلة، مسلك العلماء في ذلك ثلاثة مسالك. المسلك الأول الجمع والتوفيق، أحسنت. الجمع بين الأدلة هو أولى الأمور، يعني من طرق الجمع مثلا النصر في التحريم له الكراهة أو العموم نخص بالدليل. طيب من وجود الجمع كما قلت صرف التحريم له الكراهة. طيب كيف هذا الدليل؟ دليل شرب قائما صرف من التحريم إلى الكراهة لأن الإنسان شرب قائما، هذا وجه من وجود الجمع. أيضا البول قائما ورد النهي فيه، صح ولا لا؟ ورد النهي فيه، يبقى إذا للتحريم. لكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما في حديث البخاري ومسلم، المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباط القوم فبال قائما. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، يبقى النهي الذي ورد عن عائشة أنها قالت من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما كان يقول إلا كما تبول النساء. فالنهي هنا ليس للتحريم ولكنه للكراهة. طبعا على تفصيل فقهي ليس هذا مجال، في تفصيل فقهي إن كانت الأرض رخوة ولا صلبة، هذا تفصيل، لكن ليس هذا مجال. الغرض المقصود أن هذا مصروف من التحريم إلى الكراهة. يا رب يكون فهم، الحمد لله. أيضا من وجوه الجمع إذا كان العام يخصص، مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. هذا على إيش؟ إذا حرم الله شيء حرم ثمنه. طيب هل التحريم هذا العام ممكن يخصص ان احد ممكن يبيع، يعني احد يبيع الخمر للمشركين الذين يحل لهم شرب الخمر؟ يحل عند الاحناف، يحل، يعني الاحناف قالوا يحل ان تبيع المشرك الذي هو حلال في شرعات ان هو يشرب الخمر، وتعالى راجع ان هو لا يحل. لكن هذا وجه ايضا من وجه الصرف على مذهب الاحناف، انهم صرفوا هذا التحريم العام الى الخصوصية، لانه يجوز للمشرك ان تبيع له، وتعالى راجع فقهيا انه لا يجوز بيعها. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب لما بعث له ابو موسى الاشعري وهو ياخذ منهم الجزيه قال ما عندهم الا الخمر ناخذها، قال لا ولوهم بيعها وكلوا انتم ثمنها، فجعلهم هم الذين يبيعون. وايضا اول مسلك من مسالك العلماء ان هو يجمع بين الادله، ان لم يكن ثم الجمع وما استطاع العالم ان يجمع، المسلك الثاني النسخ، والنسخ هذا اصعب مما يكون. لما؟ اذا ان النسخ يحتاج الى معرفه المتقدم والمتاخر، فان لم يعرف المتقدم من المتاخر لا ينسخ، وهذا صعب جدا، يعني صعب التواريخ والتاريخ من الصعوبه والمكان. ثم يسلك المسلك الثالث وهو الترجيح، وهناك حوالي 70 باب من الترجيح او فوق 70 باب من الترجيح. هذه الترجيحات التي بينا فيها، اولا اذا اجتمع حاضر ومبيح، من الذي يقدم؟ يقدم الحاضر على المبيح. مثال ذلك حديث ابن عمر، ابن عمر قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر رفع يديه، وعند الركوع رفع، وعند رفع ركع قال لم يرفع سوى ذلك، يعني لم يرفع يديه مع التكبيرات بعد ذلك. فهذا ايش؟ هذا نافي، هي اشبه ما تكون بالمثبت والنافي، يعني نافي. وجاء حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع بعدما صعد من التشهد الاوسط، وفي روايه في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، وكان اصلا مع التكبير يرفع اليد، الحديث قال كان يكبر مع كل خفض ورفع، فهذا مثبت يقدم على النافي. وانا لا استحضر الان دليل فيه حاضر ومبيح قدمنا الحاضر، اذ ان كل حاضر ومبيح قد جمعنا بينهم. لكن لو تكلمنا على مذهب الالباني مثلا، فمذهب الالباني في استقبال القبله واستدبارها في امر قضاء الحاجه مثلا، ان استلمناها قال لا تستقبلوا القبله في الغائط بدول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. هذا حديث في الصحيحين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، قال فلما ذهبنا الى الشام وجدنا المراحيض تستقبل القبله فكنا نستدير ونستغفر الله، فقال هنا هذا حاضر لا تستقبلوا القبله بدول ولا غائط. ثم نقل كما في البخاري ايضا ومسلم عن ابن عمر انه قال التقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبه بايش؟ بغائط، يعني كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الالباني رحمه الله عليه قال هنا حاضر ومبيح، الحاضر وحديث حديث ابو ايوب حاضر، وحديث الاخر ابن عمر هو مبيح، يقدم هنا الحاضر على المبيح، ونقول لا يجوز سواء في البنيان او غير البنيان ان يستقبل القبلة او يستقبل. طبعا فقهيا الراجح خلاف، لان انا اقصد هنا قدم الحاضر على المبيح ماشي. وايضا من وجوه الترجيحات المثبت يقدر على النافذ، اذ المثبت معه زيادة علم. وايضا من وجوه الترجيحات القول يقدم على الفعل، لان القول اقوى في الدلالة. يبقى فائدة اخيرة مستنبطة من هذا، معرفة ضبط الراوي، هذه أهل الحديث المحدثون، معرفة ضبط الراوي، يعرف ضبط الراوي يعني يحكي لنا قصة في الرواية أو في الحديث، كما في حديث أبي رافع أنه كان الوكيل، إما أن يحكي قصة وإما أن يكون هو طرف في حكم هذا الحديث، فنقول ضبط الراوي يعني ضبطه ما لم يضبطه غيره. إذ أن ميمونة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضبطت القصة وقالت تزوجني حلالا، فهي دلالة على أنها أضبط من ابن عباس. أيضا أبو رافع كان وكيلا وسفيرا، يعني هو له إيش علاقة بهذا الحكم، كان سفيرا وكان وكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى زوجه ميمونة، فكان أضبط في الرواية من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.